رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل مساءنا هذا مساء صالحا لا مخزيا ولا فاضحا. اللهم إنا نعوذ بك من مساء إلى النار. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتمها. اللهم أصلح ذات بيننا واجعلنا سلما لأوليائك حربا على أعدائك. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول أصول الدعوة من خلال شاشة قناة الرحمة. نخصص حلقة اليوم للحديث عن المسجد، المسجد وبيان أهمية هذه البقعة في حياة المسلمين، وأهمية الارتباط بين المسلمين وبين هذه المساجد، يفيئون إليها ويعتكفون فيها ويؤدون صلواتهم جماعة في رحابها، وما إلى ذلك مما يتعلق بهذا الموضوع، موضوع المساجد وأهميتها في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. المساجد هي خير بقاع الأرض، وقد ورد هذا في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خير البقاع في الأرض المساجد، وأن شر البقاع في الأرض الأسواق. خير البقاع في الأرض المساجد، فهي بيوت الله، وقد نسبت المساجد إلى الله تبارك وتعالى نسبة تشريف وإضافة تعظيم وإجلال لهذه الأماكن التي خصصها الناس لعبادة الله تبارك وتعالى. نجد أن الله يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله، وقال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة إلى آخره. فأضاف الله تعالى بقعة المساجد إليه إضافة تشريف وتعظيم وإجلال ورفع لقدر هذه الأماكن عما سواها من الأماكن. هذه المساجد إذا أنت تتبعت ما ورد في كتاب الله وما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستجد أنها الأنوار التي تضيء لأهل السماء كما تضيء الكواكب لأهل الأرض. تجد أن هذه المساجد هي محل نور الله تبارك وتعالى، ونحن نقرأ في آيات سورة النور: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. بعد الآية دي ما جت آية النور، وفي بداية الله نور السماوات والأرض، وبعد كده يهدي الله لنوره من يشاء، كأن سائلا سأل وقال: وأين نجد هذا النور؟ وأين نجد هذا؟ لأن الارتباط ما بين الآيات القرآنية ارتباط وثيق، ما فيش حاجة محطوطة كده، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما قال الله تعالى: يهدي الله لنوره من يشاء، كأن سائلا سأل وقال: وأين نجد النور؟ فجاءت الآية التالية: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. في بيوت، فالنور مش النور بتاع الكهرباء، مش النور الحسي، شمس وقمر ونجوم ومصابيح وكشافات وأضواء، لا 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 لا، إنما النور: أفمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. مواقع هذا النور نجدها في المساجد. نجدها في المساجد. تجد أيضا أن هذه المساجد محل لرحمة الله تعالى، مكان تهبط فيه الرحمات وتتنزل فيه السكينة. ونحن نقرأ من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. فالمساجد هي مهبط رحمات الله تبارك وتعالى، هي مكان تتنزل فيه الملائكة. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي نعرفه أنه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. شوف، نزلت السكينة، غشيتهم الرحمة، حفتهم الملائكة، ذكرهم الله فيمن عنده. هؤلاء هم عمار المساجد، ينالون ما فيها من خير ويحصلون ما فيها من بركة. ولذلك قلنا إن مساجد الله تبارك وتعالى التي أضيفت إليه إضافة تشريف وتكريم هي محل النور، وهي أيضا محل الرحمة. هذه البيوت من يفد إليها؟ ينزل ضيفا على صاحبها، على الله تبارك وتعالى، ينزل ضيفا على الله عز وجل الكريم. وإذا كنا نحن الضعاف المساكين الفقراء نكرم من يحل بنا ضيفا ونقدم له ما استطعنا من إكرام ووفادة، فكيف بمن يفد إلى الله تبارك وتعالى؟ اسم حديث الحديث القدسي: ألا إن بيوتي في الأرض المساجد وزواري فيها عمارها، فطوبى لرجل تطهر في بيتي ثم أتى ليزورني في بيتي فحق على المزور أن يكرم زائرا. طوبى لرجل تطهر في بيتي ثم أتى ليزورني في بيتي فحق على المزور أن يكرم زائرة. وتخيل لو جالك واحد مرة واثنين وثلاثة وعشرة، تزهق، تمل، ها، ويقولون زر غبا تزدد حبا، أو غبا يعني ما بين كل فترة وأخرى في مسافة، لكن خليك بتفد إلى الله. ربنا سبحانه وتعالى بيعمل لك إيه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. كل ما تروح المسجد وترجع، من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة. والنزل هو ما يعد للضيفان تكريما لهم، أعد الله له نزلا في الجنة. وطالما أن ربنا هيعد لك نزل في الجنة يبقى مش هيدخلك الجنة، ها؟ هل ده ممكن؟ يبقى النزل بتاعك في الجنة وانت في حتة ثانية؟ لا. فهذا دليل على أن إكرام أهل المساجد إنما يكون بإدخالهم الجنة وتقديم النزل، الإكرام، الإحسان إليهم، تعظيم أجرهم بين يدي الله تبارك وتعالى. وأنت في ذهابك إلى المسجد أو عودتك منه، النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن من خرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يخرجه إلا الصلاة، إلا كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، كانت خطواته إحدى تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. وإذا دخلت إلى المسجد فأنت في صلاة ما دمت في انتظار الصلاة. وقلنا إن المسجد هو مهبط الملائكة، الحديث يقول وإن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاة ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه، وإن أحدكم في صلاة ما دام في انتظار الصلاة، وإن الملائكة لتصلي على أحدكم ما دام في مصلاة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحم اللهم اغفر له اللهم ارحم. تخيل عداد شغال دعاء من الملائكة لك طول ما أنت في انتظار الصلاة، اللهم اغفر له اللهم ارحم اللهم اغفر له اللهم ارحم، ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى عرفت النزل الإكرام، عرفت الخير اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعده كإكرام لأهل المساجد. وبعدين تعالى بقى، تعالى إلى الشهادات الأوسمة الناشين الدرجات العلى التي يبوئها الله تعالى لأهل المساجد والمرتبطين بها والمتعلقة قلوبهم بالوفود إليها. تسمع إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. اللي بيقول الكلام ده ربنا، شهادة من الله تبارك وتعالى لعمار المساجد بأنهم بشهادة الله مؤمنون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، من آمن بالله. عمارة المسجد هي الفرق، هي السمة التي تميز المؤمن عن غير المؤمن، هي التي تعطي انطباعا بأن هذا مؤمن وهذا غير مؤمن. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وعلى الضد من كده المنافقين، ربنا قال عليهم إيه؟ قال ربنا تبارك وتعالى وهو يصف المنافقين إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وقال عليه الصلاة والسلام أثقل صلاة على المنافقين صلاة الصبح وصلاة العشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فأنت تجد أن أهل الإيمان يفون للمساجد بشهادة الله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يبقى هم المهتدين، هم الذين يخشون ربهم حق الخشية، هم المؤمنون بشهادة الله تبارك وتعالى لهم، لا سيما في الأوقات التي يكون فيها الجو موحشا والظلمة تضرب بأجنحتها على الجو، فإذا بهم يمشون في الظلمات ولا يبالون في عشاء في فجر في أي وقت يأتون إلى المساجد. الجزاء عند الله إيه؟ عظيم، والأجر عند الله جزيل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. يبقى أنت مشيت في ظلمة، ربنا ينور لك في يوم الظلمة، ربنا ينور لك يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، وكلتا يمين المؤمن يوم القيامة كلتا يدي المؤمن يمين، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. وفي آية أخرى ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فأهل المساجد هم المؤمنون، هم الذين يخشون الله حق الخشية، هم المهتدون، هم أصحاب النور في يوم الظلمة. إيه كمان كثير، أحاديث كثيرة وعبارات وتيجان وأوسمة يضعها الله تعالى على أعناقي وفي صدوري من كانوا أهلا للارتباط بهذه المساجد. أما تسمع الحديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، سبعة أصحاب سبع صفات، رجالا كانوا أو نساء، مش ضروري يكون واحد، إنما ممكن يكون مئات وآلاف. إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه، المهم الشاهد بتاعنا رجل قلبه معلق بالمساجد، رجل قلبه معلق بالمساجد لا يخرج منها، ده تفسير الحديث يعني لا يخرج منها إلا وهو ينوي أن يعود إليها. فتجد قلبه مش جسمه، روحه يجد نفسه في داخل المسجد كالسمك في داخل الماء، يشعر براحة وطمأنينة وسعادة وهو في بيت الله. ها يبقى ايه؟ قلبه معلق بالمساجد. هذا يكافأ عند الله تبارك وتعالى بأن يجعله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. رجل قلبه معلق بالمساجد، زي ما بتلاقي واحد كده ربنا يعافينا وعافيكم قلبه معلق بالمقهى، وتد من أوتاد الكافيتيريا، أي واحد يسأل عليه، ما انت عارف مكانه فين، اسأل عليه في القهوة، اسأل عليه في النادي، اسأل عليه في كذا، زبون دائم في هذه الأماكن. لكن فتشتان بين واحد كده واحد تاني تقول له يسألوا عليه، والله في المسجد، موجود في المسجد بيصلي، ها أو موجود في المسجد بمعتكف أو بيتلو كتاب الله أو بيسمع درس علم أو ما إلى ذلك، قلبه معلق بالمساجد. وللمساجد أوتاد، زي ما قلنا في أوتاد للقهوة، للمقهى وللكافيتيريا ولأماكن لا ولعب، برضو في أوتاد للمساجد، بس شتان ما بين دول ودول. اللي جالس على المقهى ممكن جدا نظرات خائنة تذهب يمينا ويسارا، عبارات يسمعها بأذنه لا ترضي الله تبارك وتعالى، وغاديات ورائحات، يلبسن من الثياب ما حرم الله وهو جالس يتفرج، وإلى جواره هذا يشرب الجوزة وهذا يلعب الضمنة وهذا يلعب الكوتشينة، ومسألة كلها غفلة وكلها لهو وكلها لعب وكلها عبث وتضيع أوقات وتضيع عمر. ده اللي بيجلس على المقهى والزباين بتوعها بتوع المقهى كلهم من النوعية دي. لكن تعال بقى زباين المسجد، رواد المسجد والمعلقة قلوبهم بالمسجد، يقول لك إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا افتقدوهم، أما يغيبوا عن المسجد يسألوا عنهم، فإن كانوا مرضى عادوهم، الملائكة تروح تزورك في بيتك، إن كانوا مرضى عادوهم، وإن كانوا في شدة دعوا الله لهم. كانوا في شدة، في امتحان، في زحمة مواصلات، في كشف طبي، في كذا في كذا، الملائكة تدعو لمن كان مرتادا للمساجد ومرتبطا بها. إذن المساجد تمثل في حياة المسلمين شيئا هاما وضروريا وجزءا لا يتجزأ من حياتهم. ولعلنا لا يفوتنا أن أول ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم اهتمامه حين وفد إلى المدينة مهاجرا، لم يسعى إلى بناء بيت خاص أو قصر أو ضيافة أو أي شيء، إنما أول ما سعى إليه بنى المسجد، بنى المسجد. فكان كدي لفتة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أهم عنصر في حياة المسلمين المسجد، ينبغي عليهم أن يهتموا به وأن يوجهوا عنايتهم إليه، وقبل أن يسأل أحدهم عن خصوصياته يسأل عن بيت الله تبارك وتعالى. كان يعجبني أن بعض الناس إذا سكن في مكان وانتقل من مكان إلى آخر كان يبحث أول ما يبحث عن المسجد في المنطقة دي، أهم حاجة المسجد، أهم حاجة. هتسمع المؤذن وهو بينادي الله أكبر الله أكبر مثلا، ده حاجة لها ثمن، حاجة مش بسيطة، سيساعدك وجودك إلى جوار مسجد أن تؤدي فيه الصلوات الخمس جماعة لا تخطئك فيه صلاة خير وبركة. إنما افرض بقى ما فيش مساجد، ها، أو المساجد بعيدة جدا، وسيؤدي ذلك إلى إصابتك بالكسل وما إلى ذلك، والله لو حتى لو ساكن في فيلا خمس نجوم لا قيمة لهذا. فالمساجد كما قلنا أهم ما ينبغي أن توجه إليه العناية، إنما يعمر مساجد الله. والعمارة مش بالمباني وفقط، العمارة بالمباني وبالاهتمام بها وبتنظيفها وبإعدادها لاستقبال المصلين وما إلى ذلك، وأيضا بالصلاة فيها وبالقيام بأعمال الخير التي ينبغي أن تؤدى فيها. تعرف مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان في بدايته متواضعا جدا، مسألة كانت بسيطة، مسجد مفروش بالحصباء وأعمدة من جذوع النخل وعريشة سقف من الجريد، ها، بس مسألة بسيطة جدا، ولكن أخرج رجالا ملأوا الدنيا شرقا وغربا بدين الله تبارك وتعالى، منهم الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ومنهم القادة سعد بن أبي وقاص، خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، أبو عبيدة بن الجراح، زبير بن العوام، ومنهم الفقهاء والقراء زيد بن ثابت، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر، أبي بن كعب، ومنهم الشبان الصالحون، أسامة بن زيد، مصعب بن عمير، وأمثال هؤلاء الكرام الذين خطوا لأنفسهم في سجل التاريخ صفحات مشرقات ومضيئات بارتباطهم ببيت الله تبارك وتعالى. هم دول الرجالة، الرجال. حتى القرآن استعمل هذا اللفظ، كلمة رجال استعملها في سياق الحديث عن المجاهدين في سبيل الله وعن عمار المساجد، في سياق الحديث على الاثنين دول. قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ده مقام، مقام رجوله في الجهاد في سبيل الله والصدق مع الله. المقام الثاني، ها، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر. ما قالش ذكور، ها، الذكور موجودة في النباتات وفي الحيوانات وفي الجمادات، ومن كل شيء خلقنا زوجين، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. لكن الإسلام ما تحدث عن الذكورة، وإلا منعنا النساء من دخول المساجد. لكن الآية تقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. رجال يعني أصحاب همم، أصحاب معالي، أصحاب قيم. إخواننا، الارتباط بالمسجد والتردد عليه وإحساسك بأنك وأنت في بيت الله كأنك سمك في ماء، يحيا قلبك وتحيا روحك وتتصل بالله تبارك وتعالى وتعيش مع الله عز وجل، لكن تنقطع صلتك بالمسجد، يصبح بينك وبين المسجد خصومة، لا تدخل المسجد كما يصنع البعض إلا في يوم الجمعة. وهناك من هو أسوأ من ذلك، من لا يدخل المسجد إلا كل عيد، وهناك من هو أسوأ من هذا وذاك، من لا يدخل المسجد في حياته أبدا إلا محمولا على الأعناق لكي تصلى عليه صلاة الجنازة في المسجد. أهذا يرضي الله؟ أهذا هو الإسلام؟ هل الإسلام أن نتخلى وننأى بأنفسنا عن عمارة بيوت الله تبارك وتعالى، عمارة بيوت الله عز وجل التي تشكو إلى الله ظلم العباد؟ تجد المساجد في صلاة الجمعة ما شاء الله كتير جدا، وتأتي في صلوات أخر في الظهر في العصر في الفجر تجد صف صفين، اللي كانوا 20 و30 و50 و100 يصبحون أفرادا. أين ذهب المسلمون؟ أين ذهب المسلمون؟ هل يمكن أن يتصف الإنسان بالإسلام الحق والإيمان الصدق من غير أن يكون مرتبطا بالمسجد؟ مستحيل. وأذكر عشان تعرفوا الناس دي ما بتشتغلش عشوائي، الناس دي بترصد حركات المسلمين ومجتمع المسلمين بالتمام والكمال. سمع بعض اليهود حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، تعالى فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. فلما سألوا بعض زعماء اليهود عن الحديث ده قال: الكلام ده صحيح، لكن لسنا اليهود الذين نقتل، وليس المسلمون الآن هم الذين يقتلوننا. ألا أمال إمتى؟ إمتى هيكون الكلام ده؟ فقالوا: عندما يصبح عدد المسلمين في صلاة الصبح كعددهم في صلاة الجمعة. ده مش كلامي ولا تقريري، وإنما هذا كلام يرصده أعداء الإسلام لينظروا يشوفوا الناس اللي بتيجي تصلي في المساجد عددهم قد إيه. إن أخوانا العملية مش عملية إن أنا بروح المسجد ورايح وجاي ورايح وجاي ورايح وجاي، لا، الصلاة دي مدرسة، الصلاة مدرسة تستشعر فيها وأنت داخل المسجد المساواة، الحب، التراحم، التعارف. معنى الإسلام الذي وحد صفوفنا وجمع كلمتنا وجعلنا كبنيان يشد بعضه بعضا يتحقق في المسجد. النظام، التدريب العملي على السمع والطاعة، ونحن نصلي وراء إمام واحد نتبعه في تكبيره وركوعه وسجوده، لا نسبقه بهذا ولا بذاك، نتعلم النظام ونتعلم الاحترام ونتعلم أن نكون بيننا وبين بعضنا على قلب رجل واحد، ونتعارف ونتآلف دون أن تفرق بيننا لا مناصب ولا ثروات ولا لغات ولا أجناس ولا ألوان ولا أي شيء. أنت واقف جنب منك البواب والغفير والمدير والضابط والجندي، الكل واقف بين يدي الله سواسية. مدرسة يا إخوانا. ثم إنه الإنسان اللي رايح يصلي، رايح جاي رايح جاي رايح جاي إلى المسجد، ده بيتعود على إنه يسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى، ولن يعدم وجود فائدة في أي لحظة من اللحظات إذا كان هناك خطأ أو تقصير، إن يسمع واحد ينصحه يقوله ده غلط يقوله ده كذا، يرد إلى الصواب ويردعه عن الضلال والشيء غير طيب. فالمسجد مدرسة، والصلاة صلة بين العبد وربه. لذلك حرص النبي عليه الصلاة والسلام على أن يربط أصحابه بالمسجد ارتباطا وثيقا، ارتباطا وثيقا، ما كان يتخلى أحد منهم عن الصلاة أبدا. وعندما أراد بعضهم أن يعتذر لأجل أنه كفيف البصر وليس له قائد يقوده إلى المسجد، سيدنا عبد الله بن أم مكتوم، النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ قال: أتسمع المؤذن؟ قال: نعم. قال: إذن فأجب. وفي رواية: أتسمع المؤذن؟ قال: نعم. قال: إذن لا أجد لك رخصة. لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. والآن المساجد أصبحت ملتصقة ببيوتنا، في كل شارع وفي كل حارة وفي كل حي مسجد واثنين وثلاثة وأربعة، فما هو العذر؟ لابد لنا من أن نرتبط بالمساجد وأن يكون لنا إقبال عليها وحب لتعميرها ومكث لأكبر الفترات بين جنباتها. هذا هو الذي ينبغي أن يتحلى به المسلمون دائما وأبدا في علاقتهم ببيت الله تبارك وتعالى. والمسجد ليس مجرد ساحة تؤدى فيها الصلاة، المسجد ليس ساحة فقط لأداء الصلاة، ده جزء من الاهتمام، جزء من الاهتمام، لكنك تجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان؟ كيف كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان ندوة العلماء، استقبال الوفود، كان إعداد المجاهدين، كان دار للإفتاء، كان تقديم مساعدات وخدمات للمحتاجين، كان ملتقى لأهل العلم وتعليم الجاهلين وتفقيه طلابه وما إلى ذلك. فيبقى علم، إعداد مجاهدين، استقبال وفود، صلاة، ذكر، طاعة، قيام ليل، كل شيء كان في بيت الله تبارك وتعالى. لذلك يجب على المسلمين أن يرتبطوا بهذه المساجد ويجعلوا ديدنهم ومحور اهتمامهم في الإقبال عليها، كما كان يفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك سيدنا عبد الله بن عمر كان إذا فاتته صلاة أحيا ما بين الصلاتين، وكان إذا فاتت صلاة العشاء في جماعة يصلي بقية ليلته حتى يعوض ما فاته. وسعيد بن المسيب يقول: أحد تلامذتي يقول: ما نودي بالصلاة منذ 40 سنة إلا وسعيد في المسجد، وهو القائل: ما نظرت إلى قفا رجل في الصلاة أبدا. هو نفس سعيد بن المسيب: ما نظرت إلى قفا أحد في الصلاة، يعني كل حاجة يصلي دائما في الأول، في الصف الأولاني. وبعضهم يقول: إذا رأيت الرجل يهمل في تكبيرة الإحرام فنفض يدك منه. إذا رأيت الرجل يهمل في تكبيرة الإحرام فنفض يدك منه. أظن ناس كثيرة تقول لك: يا هذا احنا هننفض إيدينا من ناس كثير قوي بسبب أنهم بيدعوا تكبيرة الصلاة فضلا عن يدع تكبيرة الإحرام. على كل، نحن نوجه دعوتنا من خلال هذا المنبر إلى إخواننا الدعاة أن يرتبطوا بالمسجد، وما فيش داعية اسمه مش مرتبط بجامعة، مهما كانت فيه فضائيات ومهما كانت فيه صحافة ومهما كان فيه كتب ومهما ومهما، يبقى المسجد دائما وأبدا هو المنارة، هو المنارة الأولى التي تشع بضيائها على الدنيا كلها. فارتباط الداعية بالمسجد أمر مهم جدا لصالحه وصالح المدعوين من حوله، وأن يجعل المسجد منطلقا لأعمال الخير كلها، فهو يحل مشاكل الناس من خلال المسجد، وهو يعلم الناس في ساحة المسجد، وهو يؤم الناس في ساحة المسجد، وهو ينطلق من المسجد لفعل كل خير لهذه الأمة. وطبعا فاقد الشيء لا يعطيه، إذا كان الإمام أو الداعية يهرب من المسجد ولا يراه الناس فيه تبقى مشكلة. فنحن في حاجة إلى أن نعيد الصلة المفقودة بين إخواننا وبيننا، وبين المساجد لنعود إليها ويلتقي الناس بنا فيها ويسألوا عما يعن لهم من خلالها، فهذه رسالة ينبغي أن تكون واضحة في أذهاننا. فالمسجد هو أول ما اهتم النبي عليه الصلاة والسلام به وانطلق من خلاله، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فالعودة إلى المسجد هي الضمان، هي الأمان، هي صمام الأمان والضمان لكل خير في هذه الأمة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيدنا إليه عودة حميدة، وأن يجعلنا وإياكم ممن يعمرون مساجده وممن يرتبطون ببيوته. اللهم اجعلنا ممن تعلقت قلوبهم ببيوتك، وخذ يا رب بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. الدعوة علم و